الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. وسبق أن تكلمنا على شيء مما يتعلق بهذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الكنية باعتبار أن هذا الرجل كنية باسم من أسماء الله عز وجل، وراعى فيها المعنى. ومعلوم في الكنى وفي الأسماء أنها مجرد أعلام محضة لا يراعى فيها المعاني. فالاسم إذا كان من أسماء الله عز وجل، إذا كان من أسماء مشتركة التي يجوز للمخلوق أن يتسمى بها، فإنها لا تطلق على المخلوق كما تطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، أنه لا ينبغي أن تطلق على المخلوق كما تطلق على رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن كانت من أسماء المشتركة ليراعى فيها هذا الأمر. وإطلاق الاسم المشترك في حق المخلوق من أجل الصفة هذا مما لا يليق، تصير شبيها بأسماء الله عز وجل، فإن أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصال، فإذا ما تسمى العبد أو تكنى باسم من أسماء الله عز وجل من أجل العالمية والوصفية، هنا أطلق الاسم على نبي الله عز وجل كإطلاقه على رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا مما لا يليق. وهذا الذي غيره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، فإن هذه الكنية روعي فيها المعنى وروعي فيها الوصف، وهو ما يقوم به الرجل من الحكم، فهي ما هي مجرد علمية محضة، بل روعي فيها المعنى، فحصل الشبه في إطلاقها مع إطلاق هذا الاسم لرب العالمين سبحانه وتعالى. وإلا هناك من الصحابة من اسمه الحكم، وهذا مذكور في كتاب الإصابة الحافظ بن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، وفي كتب الرجال كالتهذيب والتقريب وغير ذلك من كتب الرجال، موجود بعض الصحابة من سمي بالحكم بالألف واللام، الحكم بالألف واللام. إن هناك من أهل العلم من يرى أن الأسماء المشتركة لا يجوز إدخال الألف واللام فيها، لكن هذا موجود في بعض الصحابة من سمي بالحكم بالألف واللام. ومع هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه غير ذلك، وإن كان حرف الألف واللام أنسب في الأسماء المشتركة، حرف الألف واللام أنسب. ولهذا لما جاء أولئك القوم للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له: أنت سيدنا وسيدنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله، الذي له السيادة المطلقة الكاملة، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلذلك اللام يعني إطلاق الأسماء المشتركة بألف واللام على غير الله عز وجل مما لا ينبغي، وإن كان فيما يظهر لا يصل إلى حد الحرام بهذا الاعتبار أو لذلك الأمر ذكرناه أن النبي عليه الصلاة والسلام غير أسماء أولئك الصحابة الذين سموا بالحكم بالألف واللام. لكن لا شك أن الأليق والأحسن أنها لا تطلق بالألف واللام. فالحكيم من أسماء الله عز وجل، وفي الصحابة حكيم بن حزام من غير الألف واللام. وفي الصحابة من سمي بجبار، جابر وجبار، قصة في صحيح مسلم. ومن أسماء الله عز وجل الجبار. هناك من أهل العلم يرى أن أسماء العظمة لا تطلق إلا على الله عز وجل، وفي شيء من النظر والتأمل باعتبار هذا الصحابي جبار، وما غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمه. فعلى كل القاعدة في هذا الباب في الأسماء المشتركة أنه يجوز التسمي بها، لكن كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله عليه لا تطلق على المخلوق كإطلاقه على الخالق، أنه لا تطلق على المخلوق كإطلاقه على الخالق. فإذا روعي فيها كما عرفنا الوصف حصل شيء من الشبه في الإطلاق، وإذا كان مجرد عالمية محضة فذلك مما يشرع. وإذا عرفت بالألف واللام فهذا فيما يظهر لن يصل أحد الحرمة، وترك ذلك أحسن، كونها لا تعرف بالألف واللام هذا أكبر وأحسن. وأما الأسماء المختصة بالله عز وجل فلا يجوز التسمي بها على ما سبق إضافة، كالله والرحمن والإله والخالق كغير ذلك من الأسماء التي فيها معاني مختصة برب العالمين سبحانه وتعالى. قال رحمة الله عليه عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا. فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. في التكلم بأكبر الأولاد، التكلم بأكبر الأولاد هذا هو الأحسن سلام الله، كما في هذا الحديث. وإن كان يجوز التكلم بغير ذلك، يجوز التكلم يعني يجوز الشخص أن يتكلم وإن لم يكن له ولد. فعائشة رضي الله عنها أم عبد الله وما عندها ولد رضي الله عنها، والصديق رضي الله عنه يكنى بأبي بكر وما له ولد اسمه بكر، وعمر رضي الله عنه كنيته أبو حفص وما له ولد اسمه حفص أو بنت اسمه حفصة، أما حفص ما له ولد اسمه حفص. وكنى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصغير بأبي عمير، يا أبا عمير ما تعلم له غير. اي بس حتى تقنيات الصغار. والاسئله الكونية انها في جهه الرجال، يعني يتكلم الانسان بالرجل فانت ابو شريح، ويشرع التقنية بالنساء كأم سلمة رضي الله عنها وأم حبيبة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى كل هذا لم يشرع تكلم بالرجال أو تكلم بالنساء. قال فأنت أبو شريح، رواه أبو داود وغيره. قال الشارح قول عن أبي شريح، قال في خلاصة التهذيب هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد ابن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا واتفق على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائبة. قال ابن سعد مات بالمدينة سنة 68. وقال الشارح اسمه هانئ ابن يزيد الكندي، قال الحافظ، وقيل الحارث الطبالي، قال له المزي. قوله يكنى الكنية ما صفر بأب وأم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وقد يسر الله معنى ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تستمع على ضلاله. فإن العلماء إن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فما رزق الله تعالى قوة الفهم وأعطاه بركة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه كما أزده من عطية، فنسأل الله من فضله. قال قول وإليه الحكم، قال في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله، والحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قالت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أشهد رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا إن كان في شيء من الضعف، لكن لا شك أن أصل الحكم إلى الكتاب والسنة، أن يحكم الإنسان بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشهد في الرأي إلا إذا لم يجد دليلا من الكتاب والسنة، هنا يشهد بالرأي، فما فيه حجة شرعية واجب الانقياد. والاجتهاد في الحقوق الشرعية هو في العمل، يشهد في العمل بها، أما الاجتهاد المخالف للأدلة الشرعية هو اجتهاد باطل. وإنما إذا كان المسألة في حجة شرعية من الكتاب والسنة يجتهد في العمل بها والاستقامة عليها، أما أن يجتهد رأيا يخالف دلالة الكتاب والسنة فهذا اجتهاد باطل. قال رحمة الله عليه فمعاذ من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا سار له الاجتهاد إذا لم يجد القضية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا إذا لم يجد، هذا باعتبار المجتهد لا وليس المعنى أنه لا وجود. فرق بين أن العالم لا يجد حجة من الكتاب والسنة على قضية معينة، وبين أن يقال أن هذه القضية المعينة ليس لها حكم في كتاب أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني باطل، كل ما يحتاج إليه الناس فهو مبين في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل. لكن المجتهد قد لا يدرك الدليل ولا يقدر عليه، قد يكون الحكم موجود في حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ إليه علم ذلك العالم. فإن العالم ما بلغ من العلم فيعلم ويجهل ويعرف، وتفوته بعض الأشياء، يعرف كثيرا من حال النبي عليه الصلاة والسلام وتفوته أشياء. وهكذا قد يحصل له قصور في الاستنباط من أدلة الكتاب والسنة، والناس تفاوت في الفهم، في فهم كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل، وهذا عجب من أعجب ما يسمع. في زمن المؤلف كما يقول، أو قبل زمن المؤلف وفي زمنه إلى هذه الأزمان، يكون شخص من الجهال ويدعي لنفسه الاجتهاد وأنه اجتهد في هذا الأمر، اجتهد وتبين له كذا وكذا. الجاهل لا يجوز له الاجتهاد، إن اجتهد فأصاب فعليه، نعم اجتهد فأصاب فعليه وزر، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران. هو بين الوزر والوزرين. أما العالم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فالعالم بين الأجر والأجرين، وأما الجاهل فهو بين الوزر والوزرين، لا يعدل وزرا على كلتا الحالتين. قال: بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة، وهيهات. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله إذا نزل لفصل القضاء بين العباد، فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقضي من الخلق بعلمه، ومع هذا يقيم عليهم الحجج فيشهد على الخلق الشهود، وحتى الجوارح تشهد على الناس، تشهد على أهلها، ويشهد الرسل، وتشهد الأرض، وتشهد الملائكة، وغير ذلك كما هو معلوم. قال: الحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرها على سيئات الظالم. لا يزيد على هذا بمثقال ذرة، فينقص على هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله: فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا. فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحري العدل بينهم ومعرفة ما يرضيه من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن مداره على الرضا لا على إلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم. وقد التهى بهذه بعض المقلدة لمن لم يسر تقليده، فاعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الواضح لأصول السنة والكتاب، الله المستعان. فالمؤلف رحمه الله يعني الشارح يحمل حكم أبي الشريح على معنى الصلح، هو على معنى الحكم الشرعي اللي هو القضاء بين الناس، وإنما على معنى الصلح. ولهذا قوم إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فرضي كلا الفريقين، وهذا يدل على أنهم من قبيل الصلح. فإن الصلح هو الذي يحصل به الرضا من كلا الفريقين. وأما الحكم فلا ينظر فيه إلى قضية الرضا، الحكم ينظر فيه إلى موافقة الكتاب والسنة، رضي من رضي وغضب من غضب. والصلح أحسن من الحكم إذا لم يكن فيه مخالفة للأدلة الشرعية، ما فيه ظلم، ما فيه مخالفة لأدلة الكتاب والسنة فهو خير، كما قال الله عز وجل والصلح خير. لا خير في كثير من أجوام إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والصلح خير كما أخبر الله عز وجل، وهنا الله عز وجل أثنى على من يسحب الصلح بين الناس. فإن الشخص إذا أصلح بين الناس حصل منه الرضا وزالت الشحناء والبغضاء بالصلح، لكن كما عرفنا ما يكون بشيء مخالف للشريعة، لكن كأن يطلب من صاحب الحق أن يتنازل عن بعض حقه برضا من نفسه، فيحصل تنازل عن بعض الحق وتتقارب القلوب وتتآمن الكلام الطيب والكلام الحسن، فيخرج الخصمان وقد زال ما في قلوبهما من الشحناء والبغضاء. لكن الحكم قد لا يحصل في هذا الأمر، حيث أنه يعطي صاحب الحق جميع حقه كم له بهذا جميع الحق، ربما يخرج المتنازعان وما زالت العداوة في قلوبهما. فالصلح يراد به كما عرفنا رضا الطرفين، ولهذا في قضايا الصلح ما يصبح فيها الإلزام في قضايا الصلح، لأن لو ألزم صار حكما، والحكم لا بد أن يوافق الكتاب والسنة. يعني شخص يطالب شخصا بمليون ريال وعنده البينات على ذلك، فهذا الرجل يريد الصلح، فاتفق على أن الصلح يكون على يديه، اتفق الطلبان، فقال هذا المصلح لصاحب الحق ادفع له 800,000، يعني يدفع لصاحب الحق يقول نعم هذا المصلح ادفع 800,000 ويلزم بذلك، ويمضي هذا الأمر. يقول هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز، لأنه ألزم به صار حكما، والحكم الشرعي ما هو؟ أن صاحب الحق يدفع كل الذي عليه، هذا هو الحكم الشرعي. لكن لو كان من قبيل الصلح المشركون من باب التراضي، يقول إيش رأيك أن تتنازل عن بعض حقك وأجرك على الله عز وجل، بدل ما تبقوا في مخاطرات وصراعات فيما بينكم وعداوات وطغائية الشيطان، تنازل عن بعض حقك من أجل الله عز وجل ولك الأجر والثواب على ذلك، ويرغب بالخير وذاك يأتي إلى جانب الآخر ويقول له قد تنازع عن بعض حقه، فادفع له ما بقي، فيحصل تطيب للقلوب من غير إلزام، فهذا هو الصلح. والصلح هي أما قضية الإلزام فلزم يكون بأحكام الشريعة، بأحكام الكتاب والسنة، فلا بد من التفريق بين الحكم والصلح. فإن هنالك من الناس من يسعى فيما يزعم بالصلح وإذا به يحكم أحكاما صارمة ملزمة، ويقول أصلحته، ما أصلحته، أفسدت مخالفة الشريعة إفساد، إلزام الناس بغير حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فساد في الأرض، ما هو من إصلاح. هؤلاء كشان المنافقين، وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. فالذي يلزم الناس بغير الكتاب والسنة بغير أحكام الشريعة هذا مفسد في الأرض. الصلح إنما يكون عن رضا، ما يكون عن طريق الإلزام. فهذا الرجل لعل الذي حصل منه هو نعم أو أبو شريح ربما الذي حصل منه هو قضية الصلح. قال فرضي كلا الفريقين، فقال الصلح ما أحسن هذا. نعم إنما هو أحسن بهذا الاعتبار، أن في تنازل عن بعض الحق ولا شك، كل إنسان يعفو عن بعض حقه عمل صالح، وفي إزالة الشحناء والبغضاء من على القلوب وهذا عمل صالح، فهو نعم أفضل من الصلح ما لم يكن كما عرفنا ملزما وما لم تكن فيه مخالفة شرعية. أما الصلح بأشياء مخالفة للشريعة فهو صحيح، يقول له هجر الأصلح بينكم أنت اذبح له أو ذبيها هجره وهي تنازل عنها، وش لا يلزم بهذا حتى لو صغيرة، ايش رايكم انه نجمع الناس وما ياتي بالهجر في اوساط الناس وانت يعفو عنهم، يعفو عن مظلمتك، واذا حصل رضا عن هذا الامر هذا صلح خير ونجر اشر. فالذنب لغير الله عز وجل شرك بالله. فيصلح الشخص ما بينه وبين الخلق ويفسد ما بينه وبين الخالق، وش من الصلح هذا؟ هذا غير الفساد والشر. قال المؤلف رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، شريح ومسلم وعبد الله. وفي مشروعية التسمي بمسلم وليس هذا من أسماء التزكية، فإنه إن كانت تزكية فهي تزكية واجبة، فالإنسان هذا شيء واجب عليه، عليك والإنسان يقول أنا مسلم لا يقال أنه زكى نفسه، لأنه هذا هو الفارق بينه وبين أهل الكفار، إن مسلم ما كان، فهذه إن كان من قبل التزكية فهي التزكية الواجبة. فالتسمية بمسلم ما هو من أسماء التزكية، لكن مؤمن ومحسن تزكية ولا أولى تزكية؟ تزكية إذا سمى نفسه مؤمن يعني من أربع من الإسلام، وإذا سمى ولده بمؤمن أو سمى ولده بمحسن هذا أرفع من قضية الإسلام وفيها شيء من التزكية. والأسماء التي فيها تزكية فيها شيء من الكراهة وإن كانت لا تحرم، لا تصل أحد الحرمة، لكن الأحسن هو تركها. كيف؟ إسلام مسلم السماء إسلام، لا أما إسلام يعني فيه نظر، أن الإسلام هذا التسمية بإيمان، لأن الإسلام أحكام، الإسلام توحيد الله عز وجل، الإسلام إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، صبر وضاء، حج البيت، الإسلام طاعة الله عز وجل، استسلام لله بالتوحيد والقيام له بالطاعة والخلوص البراءة من الشرك وأهله، نعم هذا هو الإسلام، ما يطلق هذا المعنى على شخص مسلم صحيح، أما الإسلام ما هو صحيح. لا إسلام ولا قرآن ولا بسملة ولا همدلة، كل هذه وضع الشيء في غير موضعه. قال رحمة الله عليه وقوله صلى الله عليه وسلم فمالك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، مع أن أفضل أسماء عبد الله، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله عبد الرحمن، فقدم أن يسلم على الكبير ولم يكنه بأبي عبد الله مع أنه أحد الأسماء إلى الله عز وجل، فدل ذلك على أن التكنية بالكبير لها شأن. قال
يصلح. اي نعم هذا
جواز يجوز. نعم هذا جواز. لكنها نقع على الأحسن. مع أنه نعم عندنا اسم أفضل. التكني به أحسن باعتبار المعنى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بالكبير. نعم.
في النفسية ربما.
اي نعم. لأنه ذلك يقال نعم بأنه أول مولود له وتكنى به. لكن المتكلم الصغير يقول هذا يحب الصغير، لكن هذا المعنى موجود في التكنية بالكبير لأنه يتكنى به قبل أن يوجد غيره باعتبار الكبار وأنه أول مولود له في الساق أن يتكنى به، هذا المعنى. لكن انتقل الصغير يقول هذا الانتقال من أجل محبة الصغير، أنه يحب الصغير أكثر من غيره. قال رحمة الله عليه في تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا، وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم. قال المؤلف في مسائل الأولى احترام اسم الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. إلى هنا والحمد لله.